أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمعوا معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيشوا معنا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. إذا كنت من أصدقاء مربع رائعين وحاب تدعمنا وتكون جزء من نجاح البودكاست، قيم البودكاست في ايتونز واعطي 5 نجوم نستاهل، وشارك الحلقة في حساباتك بالسوشيال ميديا عشان ينتشر البودكاست أكثر ويصير عندنا أصدقاء مربع رائعين أكثر. عندنا لكم في قناة شباك أخبار جديدة. أخيرا بودكاست مربع بيكون موجود على يوتيوب صوتا وصورة. بالنسبة لي شخصيا هذه خطوة من زمان أبغى أخذها وخايف منها شوي صراحة، لأنه بتزيد علينا تكلفة الإنتاج وجهد الإنتاج والمونتاج وكل شيء، بس يعني ما قصرتوا معنا الحمد لله. البودكاست قاعد يكبر حبة حبة، فصار لازم نتخذ هذه الخطوة. نتمنى الناس اللي يحبون يشوفون فيديو يصير عندهم خيار ثاني انهم يشوفون فيديو، او الناس اللي يحبون يشغلون البودكاست كذا على جنب ويتفرجون على وجه الناس اللي تسولف. اتمنى ان هذا التطور يكون لطيف بالنسبه لكم. انا شخصيا جدا جدا متحمس واتمنى ان يعجبكم هذا التطور. ضيفنا اليوم هو محمد المطيري. محمد كثير جدا عن رحلته حول المملكة بالسيارة اللي قابل فيها عشرات الأشخاص من مختلف المناطق والخلفيات، سكن ببيوتهم، دخل في أعمق 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 تفاصيل حياتهم الشخصية، سولف معهم وسألهم أعمق الأسئلة عنهم وعن الحياة، عن رقم جواله المنشور بتويتر والاتصالات اللي تجي واللي يصير فيها من الغرباء، عن معنى الحياة بالنسبة له، عن رحلاته الكثيرة لاستكشاف نفسه، عن تجلياته وأفكاره، عن سوالفه الرائعة وقصص الناس الكثير جدا اللي يقابلهم بكل شغف. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. جاهز؟
جاهز.
بسم الله
علي وعلى أعدائي. جاهز.
الله 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 الله. أهلا وسهلا.
يا هلا.
هلا والله.
الله يحييك.
منزل مبارك. شكرا على استضافتنا.
الله يبارك فيك وحييك، وتحية لكل فريق بودكاست. الله
فردن فردن.
مربع فردن فردن. فردن. شرفوا بيتي. الله يسعدك. الله يحييكم. البيت يعني ضيق شوي ما يكفيكم كلكم، بس.
الله يسعدك. استرموا وجهك. يردون لك الشكر وشكرًا لك.
الله يحييكم.
أول مرة نسجل.
فيديو. بحظي. أنا حظيظ الحقيقة بهذه الفرصة.
الله يسعدك.
أنا اليوم وأنا هوجس باللقاء. ما ادري كذا اتخيل اسئله وكذا وتجي في بالي ردود بالفصحى.
ايه
ماني عارف ليش حتى الحين يوم قلت انا حظيظ عزيز انا غلط.
نحب الفصحى.
لا احس انه اوف.
ونحب العفويه.
اوكي
فبينهما اختر ما تشاء.
يلا بدايات مربكه احيانا
بس. اهلا وسهلا.
بتضبط.
انا بسالك سؤال جدا سهل يعني. أسلم. مين محمد المطيري؟
اصعب سؤال ده. والله يا اخوي محمد المطيري قعد فتره يحاول يعرف نفسه بالأشياء التي يفعلها، فكنت ذيك الأيام أعرف نفسي بأنني يعني طالب في كلية الشريعة، ثم أعرف نفسي بأنني مؤسس أولاد الرياض، ثم أعرف نفسي بأنني مؤسس أكثر من قهوة، شركة متخصصة في صناعة بيئات التواصل، و ثم صرت أعرف نفسي بأنني مطور العمل الخيري، ثم تجاوزت التعريف بالمهمة والعمل يعني، وأصبحت أنا قبل كم يوم كنت متحدث بتديكس وصار حوار طويل مع المنظمين على نكتب محمد مطيري وش نكتب تحته، لأن في 8 متحدثين 7 مكتوب تحتهم شيء، وقعدت أقدم وأخر وشاورت فنان نكتب كذا ما نكتب كذا، بعدين قررت أني ما أكتب لأني صدق أدري شلون أوصف نفسي يعني، فأنا بني آدم عايش الحياة مثل الناس يحاول أن يجعل لحياته معنى. أنا غاية الوجود اللي أتخيل أني تصالحت معها اليوم وتمثلني وأشعر بالملأة حينما أستحضر هذا المعنى، أني أنا أريد أن أكون إنسان خالد، أريد أن لا أموت، وهذا الإرادة غير متاحة لي، ما عندي خيار أقدر أختاره، ولو أرفع دعوات لرب العالمين من هنا إلى الليل ما راح يعني، هذا الدعاء بالمستحيل يعني، لكن عندي طريق أن يبقى لي في الأرض شيء خالد يعني، فأنا قاعد أحاول أني أعمق من معنى وجودي أنا في الحياة، أحاول أصنع أشياء يحبها رب العالمين وتؤثر في الآخرين وتجعل حياتهم أفضل، تجعلهم يعيشون السلام ويصلون هذه المعاني، بحيث أنهم يحيون الحياة الطيبة. أتخيل أن هذا الدائرة العامة حقت وجودي اليوم، زائد أنا عرفت نفسي فيما سبق وأريد أن أستمر في فيما يلي أنني مبدع، أنني كرياتيف، يعني أفكر وأبدع أشياء ومشروعات وأفكار تسويقية، وهذا مكان أرتاح فيه يعني أنبسط فيه. فبس أحس إنه مرة رخيص إني أقول أنا مبدع عز مرة
كوظيفة يعني
مرة رخيصة يعني
بس إعلامي ومبدع
هذه مرة غلط مرة غلط. لكن هذه دائرة ثانية أتخيل أني أشعر فيها بالارتياح أيضا إذا جاء طاري الكرياتيفيتي والإبداع وتأسيس الأعمال وتطويرها، هذه مساحة أقدر أرتاح فيها. الثالثة هذه الأيام بعد يعني ما سبحان الله تهيئات وتيسيرات من رب العالمين، صرت أسولف مع هذول الناس عن هذه المواضيع، هذول الناس اللي هم كل الناس، وهذه المواضيع اللي هي كل مواضيع الحياة. يعني صار في حوارات كثيرة مع ناس كثيرين ما أعرفهم ولا يعرفوني عن شؤون الحياة بشكل عام، يعني كيف نعيش حياتنا بشكل أفضل، سواء كانت قضايانا عاطفية ولا نفسية ولا اجتماعية ولا مهنية. فصرت أخوض مثل هذه الحوارات، وأحسن تعريف أقدر أعرف نفسي فيه في هذا الشأن، ما أحب مصطلح مرشد ولا مستشار، ولا أحس أني أخ، يعني أحس أني أخ ناصح للجميع، وأحس أني مجرب، جربت أشياء كثيرة في سياقات، أو أعرف ناس جربوا أشياء في سياقات معينة فأحيل إليهم في العادة. يصدقون علي ناس مثلا عندهم أسئلة وجودية، مثلا عندهم إشكالات مع رب العالمين، فأنا أقول لهم أنا لي سنوات ما أخوض هذه الحوارات لأنها تعبني أنا شخصيا، ولا أحب أخذ وأعطي فيها ومنهكة لكن يعرف ناس يمتهنون هذا الشأن. فأي أحد يدق علي في رأسه ضارب في رأسه فيوز أربطه في فلان وعلان وعلان بعد ما أتأكد أنه شخص يعني فعلا جاد. فهذا مثال بس ما أدري إذا عرفت عن نفسي بشكل صحيح ولا لا.
الحوارات هذه كيف تصير؟
والله ما لها يعني
كيف السياق اللي قاعد تجلس فيه مع كل الناس هذه وتكلمهم ويكلمونك؟
ما يعني تويتر كان هو الرابط الأصل، يعني كل شيء كان ينشأ من تويتر ويدور حول تويتر يعني. فغالبا أنا من يمكن 2007 كنت موجود بتويتر، 2008، وذيك الأيام الناس الموجودين من ذيك الأيام كان لنا طبيعة مختلفة عن اللي توهم داخلين، يعني كنا نمون على بعض، كان موضوع واحد الجميع يتكلم فيه، كان فيه يوتوبيا، كانت عالم خيالي،
كان جميل
والله العظيم مره إيه،
كان لطيف.
اذا ما في منشن بين اثنين، هذه من اخلاقيات المفقوده الان، مثلا اذا انا وياك نسولف بيننا موضوع ما حد يدخل عيب والله العظيم. اذكر ايام كنت استحي اناظر مو بارد، مثلا احس انه بينهم يعني ليش اتدخل. الان الناس تفضل التغريدات وتسوي لها ريتويت وترد وتجيك على الخاص تستفسر. بعض الناس اللي يجوني مثلا بالخاص يقول لي نبغاك تسوي كذا، قلت انت مين وايش
نبغاك تكتب يعني وتشارك وكذا يعني،
وايش ومين قال لك اني انا تحت الطلب يعني هذه الاماكن مين مريحه. وان كان ايضا الناس هؤلاء يعني يتحدثون بهذه الطريقه من حسن ظنهم احيانا، من اعجابهم او حبهم، وهذا شيء انا افتخر فيه واسعد به. لكن احيانا ترى احنا يعني انا وياك وكل الناس يعني بشر، يعني عندنا اوقات نزول وارتفاع، فاحيانا جيت قافله معك متهاوش مع احد ولا عندك مشكله، ثم يجيك ذاك مسوي النيمون
ابغاك
يعني
تكتب عن الموضوع الفلاني وتسوي
يعني
كذا
كمان، يعني ما تقدر تتحملها احيانا.
تركت تويتر فتره صح؟
تركت تويتر 2016-17 قريب، يعني قعدت سنه ونص يمكن برا، وبعدين رجعت بتصور جديد.
ايش كان
لوجودي؟
كيف كانت تجربه انه ما عندك تويتر؟
رهيبه، قلت سويتها اكثر من مره.
هل كان عندك مثلا باث؟
لا شيء؟ ولا شيء
قطعت عن
لا انا باث مره ما كنت من أوكي. قعدت فيه فتره بس ايام ما كان 50 شخص او 25 كان اول مره ضيق
20 اتوقع.
المهم اني انا ما تصلح لي الاشياء الضيقه ذي، انا احب الزحمه.
عندك ناس اصلا للاماكن الضيقه هذه؟
اي في يعني واحد أوكي. قال لي عندك اصدقاء يعني مقربين؟ قلت ايه. قال كم؟ قلت يمكن 600.
ايوه فما في الدائره ام 20 هذه صح؟
لا في
اوكي في دائره 20
ضيقه جدا يمكن 3 4. اي في
اي بس 3 4 ما تروح باث.
يعني لا في لو ابي يعني البس لبوس باث اقدر البسه. بس انا وصلت المرحله هالايام احس اني ما عاد اقدر اتشتت في هذه الاشياء. وانا بطبيعتي يعني احب اسولف مع الجميع وما احب يعني احب الجميع يعرف اخباري في كل اتجاه. ايام باث سالفه الشيك ان الزايد وتصوير الاكل واقول اشياء ما ابي احد يدري عنها الا ذولي ما عندي كذا انا ولا يهمني اني ما يعني اوكي اكلت اذا عجبني شيء. انا قبل كم يوم انا احب برجر رايزر واكلت فيه وحطيت تغريده بتويتر ان اعظم مطعم في نظري انا يبيع برجر رايزر. فعادي ما عندي هذه القواعد اللي موجوده عند الناس. وغالب هذه القواعد اللي عند الناس هي يعني ما هي بقواعد متفق عليها او راي هي او يعني تصورات وهميه ما في شيء يضبط هذه الاشياء. يعني
كيف كانت يعني ليش رجعت؟ هل كان في سبب ولا طفشت يعني حسيت انك؟
لا كان في سبب.
ما حسيت انك مقطوع عن الدنيا؟
لا بالعكس.
ليش؟
كنت اقول للناس ايام ما كنت برا تويتر ان الحياه صارت مثيره للدهشه لان الناس غالبا في وجود تويتر يعرفون كلش في نفس الوقت ويصير عندهم زخم معلوماتي عالي وعندهم فير اوف ميسنج يخاف انه يفوت شيء وكل شوي يناظر لا انا قعدت سنه ونص يمكن كل شيء بالنسبه لي عجيب يعني ما ادري عنه اخبار ومواقف يعني ما ودي اقول لك اخبار كثيره ما كنت اعرف عنها مره ابدا ولا سمعت لها طاري الا يوم تجي فجاه حدث معين. عيال خالي بجروب الواتساب يحطون احيانا تغريدات مثلا حدث جمال خاشقجي الله يرحمه مثلا ما كنت اعرف ما ادري ولا شيء يعني. الا يوم اعلنت النيابه
الله
دريت برساله واتساب
اسبوعين
تخيل او اكثر. هذا مثال على حدث مرة كل الناس يسألون
عنه. ترى أتوقع أسبوعين النيابة العامة
يعني حدث ما أقصد أن حدث مرة منشهر وكلنا كان يتكلم فيه وأنا ما دريت عنه. وفي المقابل إذا جلست في المجالس كل سالفة مثيرة بالنسبة لي. حدث في مدري وشو معالي تركي آل الشيخ غرد في مدري وشو وصاروا الناس يسألون عن تغريدته فكرة مدري وين. فلما تصير مثل هذه الأشياء أحس يعني أحسها مدهش يعني. فالناس اللي يشعرون بالملل أنصحهم أنهم يقطعون تويتر شهرين ثلاثة ستة لأنك بتشوف أن أشياء كثيرة كنت ما تنتبه لها أول صارت يعني ممتعة.
عظيم. الآن لما رجعت
رجع شعور الملل سويت رحلة حول المملكة
أوكي.
وصورت فيديوهات ناس كثير. هدف الرحلة كان ابتداءا أني وبدأ رحلة بدأت من تويتر أصلا بدأت بسلسلة تغريدات أني ودي أدور السعودية وأدور هذه الناس اللي عايشة السلام والسعادة وعندها خبرة وتبي تشارك الناس هذه المعاني فايش رأيكم وين أروح وش أسوي كذا كانت السالفة. ثم فجأة صار في تفاعل مع التغريدات وصلت ريتويتس عالية. أنا كان عندي ذيك الأيام 30,000 وصلت 800-900 ريتويت. أنا ما عندي شيء زي كذا أصلا ما قد وصل لي تغريدة بهذا الشكل يعني. فجت مطاعم وبرجر كينج ومدري مين وهرفي وكودو فقلت يعني ما سويت الرحلة عشان أكل في كودو فرع رفعة ويصير رعاية وأبلش. لكن جتني شركات مثل جتني نيسان على سبيل المثال قالت نعطيك سيارة للرحلة. قلت إيه والله لأني سيارتين مازدا خفت أطفي في الطريق يعني. وبدت الرحلة هدف الرحلة أني أعيد اكتشاف نفسي والحياة من جديد هذه المرة من خلال الناس ما هو من خلال أدوات واختبارات شخصية ومستشارين ومرشدين هذه الأشياء كلها جربتها والقراءة في التاريخ والمشاريع حسيت أني هذه المرة محتاج أني أعيد استكشاف الحياة من الناس.
قبل هالبداية إيش كان كيف كانت حياتك؟
سكيب
سكيب طيب سكيب
ما أدري هو سكيب كله ولا لا بس خلني ما دامي ماسك خط بالرحلة غني بكمل سالفتها بسرعة
يلا لا ما نبغى بسرعة
سالفة الرحلة مرة طويلة
روح
وأخشى أن
بدون سرعة يعني
ها
بدون سرعة
أخاف نطول مرة
ما عليك خذ راحتك.
أنا من زمان عندي السلوك الاعتيادي المرتاح في أني أتواصل مع أي أحد ما أعرفه يعني سالفة الرحلة مي بسالفة جديدة علي فأنا معتاد أني بشكل شبه يومي ألتقي أو أتحدث تليفونيا أو أزور مجموعات من الناس ما أعرفهم ولا يعرفوني وناخذ ونعطي مع بعض أو يعرفوني وما أعرفهم أو العكس أعرفهم ولا يعرفوني
okay.
فما فيهم بالنسبة لي أنا في الرحلة في هذا السياق العجب مو بهنا، مو بإني بشوف ناس ما أعرفهم، هذا شيء بالنسبة لي شيء عادي يعني.
شيء يومي.
لكن العجب إني بسافر بالسيارة، مع أن هذا شيء عادي عند ناس كثيرين.
أيوة أيوة.
اللي يعرفوني زين أصدقائي القدماء يعني المدرسة، واللي يعرفون سالفتي، أنا قعدت إلى سنة أولى بالجامعة أروح مع السواق، ما سوق، ما عندي رخصة.
ليش؟
يعني خايف. لا لا بس أوكي. ما جت فرصة.
أوكي.
شباب واجد. وليش أسوق؟
ما احتجت يعني.
وما أحب السواقة أنا شخصياً. أيوة. أحس السواقة قلق وضيع وقت.
فعلاً فعلاً.
ورفع الضغط وما منها فائدة. وإن كان أصلاً أنا يوم سقت أنا الوحيد، أنا السعودي الوحيد في المملكة اللي أتكبس لي تريلات في السيد الأيمن. أتحداك.
يعني بطيء جداً اللي ما فهم. طيب.
أمشي 60-80 حتى في الرحلة حول المملكة بين المدن كنت أمشي 80. ما قد
مشت
80-100.
ليه؟
لأني مروق ومرتاح. طبعاً تشوف مو دائماً.
أوكي.
بس تجي حالات. تروق. أمشي 100-120. بس الأصل إذا أنا مروق وما عندي شيء أمشي 80.
إيش تسوي في الخط؟
90. يعني انا خاف اقول كذا، خاف يعطونا مخالفات بالمرئي ولا لازم تلقطني وانا في الشارع
يعني،
ولا يقولون
يسوق سلوكيات اشياء خاطئة. ممنوعه. طيب اوكي. يعني مو مره ممنوعه، من اللي شوي ممنوع.
يعني غالبا يوتيوب خاطئ. يوتيوب.
اوكي
بودكاست. في برامج ختمتها.
ما تطفش ابدا.
يعني انا ما موضوع الطفش هذا ثاني، يعني انا ما اعرف وش شعور الطفش يعني.
اوكي.
ما قد مريت بحاله اسمها ملل.
ليه؟
ما اعرفه، ما ادري وش هذا الشيء.
دائما
ما جربتها يعني. انا اي اخلق الاشياء بنفسي، ما ماني من النوع اللي انتظر شيء. وايضا انا ابتهج بالاشياء الصغيره.
عظيم.
وكثير من الناس يبون الشيء اللي يصير مره قوي يعني. واشياء صغيره اعني بها حوار عابر مع عامل المحطه مثلا، او العامل في المغسل اسمع قصه حياته ويشرح لي ذا الماكينه شلون تشتغل وانبسط، احسها معلومات وهو انبسط وصور مع سيلفي وصور له مقطع فيديو ويصور ويستانس عليه. هذه بالنسبه لي اشياء مبهجه يعني.
عظيم. ففي الرحله اكيد انه صار منها يعني
كثير.
إيه. الاف.
اي كثير.
حكينا عن الرحله كيف بدات
الرحله. بس انا كنت اقول شاب، احنا بدينا الرحله عشان موضوع كان في الرحله.
لا انا بس
رجعت تويتر.
انا ابغى اسولف عن الرحله. إيه. اصلا يعني بس
خلينا نقول ليش رجعت تويتر اول بعدين.
يلا بس انا
فكان الهدف اني ادور على السعوديه، اقابل الناس اللي ما اعرفهم اللي عندهم قصص، واسجل قصصهم واسالهم اسئله الحياه هذه اللي انا احتاج اني اعرفها عشان انتقل الى مستوى وعي جديد واستكشف نفسي والحياه من جديد. فكنت مسوي 5 مجموعات من الاسئله في راسي. طبعا اول ما اجلس مع الواحد اقول له اهلين كيفك شو اخبارك عرفني عليك، فيبدا يسولف عن نفسه، حياته، نشأته، حياته الأولى. إذا كان شايب نطول بهالمكان أول، والحين يا ملك عبد العزيز. ثم ندخل لين يقول لي إن وصل للشيء اللي تشكلت فيه ذاته في سياق معين، صار فلاح، صار شيخ صيادين في سوق السمك، صار مزارع، فتح محل مخبز في عرعر، فتح محل عصير في عرعر لأنه في مخبز وعصير قابلته. مو بمخبز يعني، بيستري اكثر ما انه مخبز يعني. صار يسوي كروسون ودونتس واشياء زي كذا ومقهى، وبعدين فتح برجر وليد الله يوفقه. بعدين اغوص معهم الفقره الاولى حقت حياتك الاولى لين تشكلت ذاتك، الفقره الثانيه حقت ذاتك هذه وش، واحاول امتحنه في ذاته يعني. ليش انت مستقر؟ ليش انت هادي؟ طب هل في شيء ثاني تقدر تسويه احسن من اللي قاعد تسويه؟ طب وش ليش انت ممكن في شيء ثاني افضل وانت ما رحت له؟ طيب الناس شو تقول عنك؟ كذا اقعد احاول افتنه في ذاته هذه. والهدف اني احاول اتعمق اكثر في اني اتوصل لهذا الشعور اللي هو وصله، اللي انا إلى ذاك الوقت بالرحلة ماني بعارفة زين يعني. ليش أنا كل مرة أنتقل من تشكل في ذات، في قناعة تامة أن محمد هو كذا، ثم تصير أحداث معينة وقعد 4-5 سنين فيها، ثم أشعر أني هذا المكان لا يناسبني. طب ليش هذول الناس يعني قاعدين وناجين فترات طويلة من العمر يعني؟ بعدين أروح معاهم الأسئلة فلسفية شوي يعني، فلسفية مو بقصدي يعني فذلكة، زي فيها معاني أنا يهمني أعرف معناها. زي أقول للناس مثلا وش الحب بعينك، وش السعادة، وش النجاح، وش المال، وش الشيء اللي ندمت عليه، تقول لي محمد انتبه أنك تطيح فيه. وش هو الشيء اللي تنصحني فيه وانا اب الحين تميم الله يحفظه ويحميه لسه عمره سنتين، فوش الاغلاط اللي غلطتها مع عيالك وتقول لي انتبه تطيح فيها، وش رايك بالجيل الجديد وكذا، فاقد اسال اسئله يعني خارج سياق ذاته. الفقرة الرابعة أقول له سؤال عن الوطن والمنطقة وانتماعه، لأن ما أعرف بس أنا أفترض وأتخيل أنه إحنا ما تعلمنا إيش معنى أنك تنتمي للوطن وإيش هي الوطنية بشكل صحيح، ولا المدرسة نجحت في تعريف هذا الشيء بالنسبة لنا ولا درسناه بطريقة منهجية. إحنا قاعدين نمشي ونظن أنه هذا اللي فينا وطنية أو انتماء للوطن، والانتماء الوطن ما هو يعني مجرد رعونة وصراخ في وجه أي أحد ضده. سعي الإنسان اليومي لإنجاز عمله بكفاءة هذا أرفع صورة للانتماء. فلما يجيك نموذج واحد قاعد يهاوش ويهايط ويصارخ ويسب يعني بالكونسبت حق أنا وطني، في الوقت الآخر اللي هذا الشخص اللي ما عنده يوزر بتويتر وما هو مهتم في أنه يدافع عن الوطن أمام الأعداء لكنه متقن لعمله منجز له ويؤدي كفاءته الشيء اللي قاعد يسويه بأعلى كفاءة ممكنة، على أساس نعتبر هذا وطنيته أعلى من هذا؟ الوطنية الحقيقية هي في البذل، في الإنجاز، في البناء، وإن كان هي مستويات وكل واحد يعني وطني في سياقه. أنا ما أسأل عن الوطنية المتخصصة، أنا كنت أسأل عن أنا كشاب طبيعي اعتيادي أمارس حياتي اليومية زيها زي غيري. أنا ماني مسؤول في جهة، ماني عامل في وزارة الخارجية للدفاع عن المملكة في الخارج، أنا مواطن طبيعي أكل وأشرب وأروح وأجي وأسولف عادي، وعندي مشاريع وعندي همومي الشخصية وأبي أسافر. كيف تكون الوطنية بالنسبة لنا؟ وش تشكلاتها؟ فكنت أسأل هذول الناس عن وش الوطن بعينك، وش هي مثلا. سألت الله يرحمه العم سعيد أنه توفي عقب الرحلة، وهذا واحد من الأشياء اللي ترقر مني أرجع تويتر بقولك يا بعد شوي. قلت له وش الديسة بعينك؟ هو ساكن بالديسة، فقلت له وش الديسة بعينك؟ قال الديسة كلها يعني حياتي في الديسة. شو السؤال يعني؟ قلت له يعني بتحبها؟ قال أحبها. كيف ما أحبها وأنا من جدي لجد جدي وأنا فيها؟ فشوف فسر الوطنية هنا منظور ثاني، أن المكان اللي انولد فيه، المكان اللي أحبابه فيه، هذا اتجاه. بعدين لعبتها في السؤال، قلت له يا عمي لو الديسة مرة شو بصير شكلها؟ قال أكيد أجمل النساء. فلما يصير في مثل هذه المشاعر الجميلة العفوية الطبيعية اللي ما حد غرسها ولا حد علمها في مدرسة ولا حد لقنها تلقين ولا حد أجبر الناس عليها أو خوفهم أنهم لازم يعبرون بهذه الطريقة، هنا تصير الوطنية بالمعنى الصحيح. لأن الوطن وشه إلا ذكريات، الوطن وشه إلا أمنيات تحققت وأحلام، الوطن وشه إلا الناس اللي تحبهم ولك علاقة فيهم، الوطن وشه إلا هذه الأماكن الصغيرة اللي احتفلت بإنجازاتك البسيط. فإحنا على مستوانا البسيط اليومي هذا هو الوطن بالنسبة لنا. في مستويات أعلى، يعني الوطن للوزير سياقه مختلف تماما عن الوطن للمواطن البسيط. فلازم نفهم المعنى حق الوطنية والوطن بشكل صحيح على أساس نقدر يصير لنا مساهمة ونعرف إيش علاقتنا فيه وإيش انتمائنا له، وأيضا نعرف كيف نتوقع من هذا الوطن شيء يجينا في المقابل. يعني لما يصير فيه هيط على مستوى الناس في الجهة المقابلة اللي يقول كيف الوطن ما يعطي أهله، فتقول لحبيبي أنا ما فهمت وش اللي أنت تبيه، يعني ما تبي الوطن يوزع علينا براميل بترول؟ يعني في سياقات معينة لازم تنضبط على أساس نقدر نتعاطى فيها مع سياق صحيح. أنا ما شفت هذا السياق إلى اليوم في شبكات الاجتماعية بشكل منضبط، ولا سمعته في المدرسة ولا تعلمته من أحد، وحضرت مجالس ومؤتمرات ما لقيت أحد يشرح لي هذا المفهوم بشكل منضبط.
وين لقيته؟
لازلت يعني في طور تشكيله، لكن أكثر ما يكون عند هذول الناس البسيطة، الفلاح والمزارع والخباز اللي لما يحدثك هذا عن الأمن تشعر حقيقة بمعنى الأمن، مو لما يجيك مسؤول في الأمن في الدولة ويكلمك عن الأمن، وإن كان كلاهما محل تقدير واحترام، بس الشعور اللي يجيك أنت وأنت مواطن بسيط صغير بعيد عن السياق اللي فيه مدافع وفيه مسؤولية رسمية، شعورك مختلف. طولنا بالسالفة مرة يعني بس أنا واضحة.
جميل.
فكان هذا واحد من الأسئلة اللي أسأل الناس. الرابع، الخامس أقولهم انصحوني، حط عينك بعيني وانصحني. فأذكر الله يذكره بالخير البايكر اللي في حايل أظن اسمه الصعيدي الشمري، قال لي أبو حميد نصيحتي لك اللي براسك سوى حط فذن طين وفذن عجين، دخل كلام الناس هنا وطلع منه.
هذا يركب دبابات؟
هذا اللي أسس وكون البايكرز حقين حايل، بايكر حايل.
واضح انه مطبق النصيحة بحياته مرة يعني
مرة يا حبيله. وكان رجل يعني احتفى بحفاوة عجيبة رغم انه تفاجأ ب 100%. دق عليه واحد وقال له جايك، وجاء له واحد يعني طبعا انا اعبر بهذا التعبير بغض النظر عن قناعتي فيه انه جاء المطوع
انت
ودخل عليه
أوكي.
ومعه كاميرا وجيب وقول له انا ادور المملكة وابحث عن الهام. ايش تبي يا ابوي انت؟ فمو مريب التصرف، تصور اول خصوصا للناس اللي مين معتاده على هذا النوع من الحوارات يعني. ثم على السواليف اول ما فتحت الكاميرا كان متحفظ، وسؤال ورا سؤال ورا سؤال، بديت اشاركه انا اشياء من حياتي، بديت اوري صور، بدا يشعر بحقيقيه وصدق هذه اللحظه، بدا يسولف وفتح لي قلبه يا حبيله وقال لي اشياء كثيره يعني. قلت الله يذكره بالخير العم العميد طالع عامر عسيري، هو كان نائب مدير الدفاع المدني في أبها، والتقيت به. هذا الرجل أيضا قصته يعني سياق لوحده يعني. فقلت له عمي انصحني، طبعا هو كان يحاول قبل هذه النصيحة أنه يلزمني بالعشاء وكذا، وكنت مستعجل وعلى سفر. فقلت له عمي انصحني، قال أول شيء أنصحك أنك تتعشى عندي الليل. الله يكرمه ويكثر خيره. فاللي خلاني ارجع تويتر انه من بعد هذه الرحله تكونت عندي ماده كبيره جدا. كنت اصور هذول الناس، طلع معي حول يمكن 3 تيرا تقريبا، وهذه الماده مربكه يعني، ما تدري انت شلون تتعامل معها، خصوصا اذا كنت برودكشن هاوس وجايتك مادة كبيرة وما انت عارف أولها من آخرها، وجزء أصيل من القصة يعني نصف القصة هي في روايتي أنا لها، في شعوري تجاهها، في علاقتي بهذول الناس، كيف وصلت لهم، شلون أثروا علي، في تفسيري لكلامهم. هذا اللي يجعل القصة زخم آخر يعني، أكثر من كون المقطع لوحده هو يتحدث يوصل المعنى. وهذا الكلام ما كنت أفهمه أول ما رجعت من الرحلة، كنت أحس أن المقاطع وحدها كافية على رواية القصة
لأنك كنت هناك أصلاً يعني. بس إحنا كمشاهد أنا خارج السياق تماماً.
وكمان أنا ما كنت مستقر نفسياً وعاطفياً ذيك الأيام بشكل يعني على الحد المطلوب. فحاولت أسوق هذه الأفلام بطريقة أن تجي جهة وتساعدني في أنها تتمنتج بطريقة مناسبة وتنعرض، واحترت شلون اطلعها، اطلعها على شكل مدن كل مدينه وقصصها، اطلعها على شكل سياق قصه معينه، الحب مثلا، واجيب قصص الحب اللي شفتها، شيبان في المملكه واجيب قصص الشيبان، وحاولت محاولات كثيره يعني، وكلها من تصوري انا باءت بالفشل. وكل واحده لها سياق يمكن 13 او 14 قصه فشلت لي وأنا أحاول في هذه الأشياء، وبعضها أخرج مثلا فيلم معين وطلع وكذا، لكني أنا أعتبر العلاقة وسياقها فشل لظروف مختلفة، وبعضها من طرفي وبعضها من الطرف الآخر وبعضها مننا معا يعني. فسبحان الله حسيت أني وصلت لمرحلة خلاص يعني مليت من شلون أطلع الأفلام، شلون أقدر أنشر هذه الحكمة اللي توصلت لها. وأنا من الناس اللي تتعمق في نفسي هذه المعاني إذا حكيتها وقلتها، أنا ماني يعني من النوع اللي أروح وأخذ الفكرة الحالي ثم أجي وخلاص وتعلمتها وأحكيها للي حولي. لا، أنا من جزء من سعادتي بالحياة، من تفسيراتي وتعريفات السعادة عندي اللقاء بالناس والحوار مع الناس والتأثير في الناس والتأثر بالناس، هذا سياق يملأني بهجة يعني، فما أقدر أنكره يعني. فبديت أقطع من الأفلام، أقصقص لقطات وبديت أعرض. كتبت في تويتر ذيك الايام عندي برزنتيشن، ادور اي شركه، اي احد، اي تجمع يبيني اجي اسولف عليه.
حلو.
ورحت العلم، كان فيه فعاليه في الامم المتحده، ورحت لتجمعات في المدينه، شباب استضافوني في المدينه، في الرياض، في شركة دبرافو، رحت أماكن كثيرة.
فتعرض قصة جزء فيديو وتسولف عنه معك.
يعطوني ساعة.
أوكي.
المفروض إنه ساعة. 50 دقيقة نبدأ. أنا الحمد لله يعني وصلت لمرحلة من التصالح مع نفسي وسياقي عالية جدا يعني، فكل ما خلص قصة أسأل الموجودين تبون نوقف، طولت. فيقولون لي لا كمل.
حلو بعد ساعة.
طبعا أنا كل ما أقول قصة القصة من 10 دقائق ربع ساعة.
كيف تقول
القصة؟ يعني
كيف تقول القصة؟
عادة يصير معي أقول القصة ويصير معي مقطع لها مشهد لها يحكي قصة الشخص اللي فيها، وممكن أقول لك بعد شوي واحدة من القصص. فأذكر مرة في دبرافو اتفقنا ساعة، قعدت 3 ساعات ونص
الله
تقريبا
بموافقة الجمهور. ها؟
هم يقولون اقعد اقعد، بعدين خلاص وقفنا فقرة الأسئلة. فيوم جت فقرة الأسئلة قعدنا نص ساعة كمان على أشياء كانت موجودة في البرزنتيشن، فرجعت قعدت يمكن 3 ساعات ونص. علم قعدت 2.5 ساعات نفس الشيء، موظفين وشركة ودوام مفروض يمشون. وأنا أقول هذا الكلام مو بعشان أقول أني أنا كويس، لأني أنا اللي خلى الناس هذه تسمع قصتي أني أنا قاعد أقول قصص الناس الآخرين لهم، وايضا قاعد اشعرهم انه ترى انتم لستم وحدكم في السياقات اللي انتم بها، لانه تساؤلات الاستحقاق الذاتي والضغوط اللي الانسان يعيشها في حياته وكيف يدير شؤون نفسه وكيف يتعرف على مشكلاته وكيف يتعايش مع ضغط الوجود اللي هو عايشه، هذه تساؤلات موجوده عند اغلب الناس. وكثير من الناس يشعر انها مشكلاته لوحده فيشعر بغربة، وأحيانا يخاف أنه يعبر عن مثل هذه المعاني لأنه يخاف أنه يعني
غريب بيكون
يعني
وصمة
ينوصم ينسب ينقال له كلام
يعزل
منه
شوي
كذا يعني. فلما يجي ينقال هذا الكلام كثير من الناس تقعد لأنها شعرت بالصلة المباشرة، شعرت أني أنا أتحدث عنها. In the meanwhile أنا فعلا أتحدث عنها، لأن أنا وأنت وكل الناس ترانا شيء مشترك. كثير من الناس يقولون لي أنت تقول كلام إحنا ودنا نقول عن أنفسنا وما إحنا بعارفين، أو أنت تقول كلام. واحد مرة دق علي قال يا أخوي أنت المتحدث الرسمي باسم الجيل. قلت له تدري أنا أشعر أنه ما في شيء أقوله أنا مميز أو عميق أو عظيم المعنى، أو أنا قاعد أقول شيء صادق وعفوي وصافي ما في كلفة. أنا ما أفكر كثير في الكلام اللي ينقال وأحسب حسباته الكثيرة، أنا أقوله وأنا أعرف أن أنا مفترض ثقة بالناس، مفترض أن جميع الناس طيبة وبتسمعني بشكل صحيح، وأيضا مفترض أن أي أحد يبي يلومني أو يستشكل علي فصدري رحب له. أنا كل الناس اللي علقوا علي بتعليقات سلبية في كل الشبكات الاجتماعية أشكرهم، أقولهم شكرا لك العافية.
ليش؟
أحيانا مثلا في واحد مرة سب قاذع يعني أنه يعني ما بيقل لي يكفرني لأني قلت كلمة معينة ما استوعبها وما دخلت في سيستمه، وطبعا هو بشكل غير مباشر يقول لك أني أنا هو الله بهذا السياق، لأن أي شيء غير صحيح من وجهة نظره هو يعتقد أنه كفر. طب يا أخي في مساحات كبيرة للحوار، وفي قاعدة عند العلماء دائما يقولون كلما زاد علم الشخص قل إنكاره. وأنا ما أقول أني أنا عالم عشان اسمعي أحد يتفلسف على مخي يقول لا، يعني أقصد أنه خنهون على بعض في القفز المباشر تجاه التوبيخ والتجريم والتفسيق والتبديع والتكفير والتخوين. في مساحات كثيرة يعني ترى كلنا نسعى في نفس السياق، كلنا عندنا أمنيات، كلنا عندنا أحلام، وكلنا عندنا آلام نبغى نتجاوزها كلنا، وقصصنا متشابهة. اللي قصته مين مع أمه وأبوه وخالة وعمة مع مديرة في الدوام متشابهة الحكايات، بس وجيه متغيرة. عايشة، فاطمة، حصة، منيرة، خلود، سهام، إناس، هذه أسماء الشخصيات يعني، لكن الحكايات والأحداث متشابهة جدا يعني تكاد تكون قصتنا واحدة. يا جماعة لا تنسون أمنا وأبونا واحد، يعني وين بنروح؟ قصصنا واحدة ومواضيعنا واحدة ومشاعرنا مشتركة ومتشابهة. فاللي قاعد يصير أني أنا فعلا أتكلم عن كل الناس لأني أنا الناس والناس أنا وأي أحد هو الناس. إحنا أنا أحيانا أحس أنه أشبه شيء يشبه لنا هذوليك اللي في أفاتار. كنت في فيلم أفاتار
لا بس
اللي يحطون رؤوسهم في الأرض شعور ويرتبطون بالأرض الأم. إحنا كذا وايرد سيستم واحد قاعد يشغلنا، وبالتالي طبيعي أن إحنا متشابهين. أنا أظن أن تشابه البشر أكثر بكثير من اختلافهم، تشابهنا حتى النفسي.
إيش أكثر تشابه لاحظته بين اثنين يبدو أنهم مختلفين جدا؟
توقعات الإنسان
يعني هذا
الحياة.
اللي في الشركة وهذا اللي في
التوقع، يعني مثلا كلنا عندنا مستويات من التوقعات تجاه الأشياء اللي نفعلها، تجاه الحياة، تجاه الذي نستحقها، تجاه كلنا عندنا رحلات في تقبل أنفسنا. احنا نعيش فترة طويلة واحنا في مرحلة في المنتصف، يوم نشعر اننا اعلى ما يمكن وافضل ما يمكن واننا نستحق واننا نقدر، ولما نواجه صعوبة او تحدي او عقبة معينة تنهار هذه الثقة ونشعر ان لا يوجد شيء في الحياة يتقبلنا ويشعر بنا. وهذا ما له علاقة بالمراض النفسية عشان ما يجيني احد بعد يوسوس على راسي. كل الناس تمر بهذه الشؤون، كل الناس. ما في احد يقول انا مستقر وهادئ طول العمر دائما في نفس السياق. اتحداه اللي يقول لك اتحدى امه وابوه اللي غلبوه. ما في، ان هذه طبيعتنا كبشر. كل الناس حتى الانبياء مروا في لحظات مثل هذه، لحظات صعبه، لحظات يهرب فيها او يخرج او يولي ولا مدبر ولم يعقب. يعني هذه اللحظات هي طبيعيه فينا كبشر، واحنا لما نحتفي بها، لما نتحدث عنها بارتياح ونشير اليها، ترى احنا نخفف معاناه ناس كثير لما نقول لهم ترى انتم بحالكم، ترى انتم لا تشعرون بهذه المشاعر، وهذه المشاعر ليست غريبه على البشريه، انت تشعر بشعور طبيعي. وخلي خلاه طبيعي انك بشر، واللي خلاه طبيعي ان هذه طبيعه الحياه، انك بتعيش في ولا نقول لكم بشيء من الخوف والجوع ونق. هذا سياق، وخلقنا الانسان في كبد، وان كان هذا لا يعني ان الانسان لا يحصل على الحياه الطيبه، والحياه الطيبه لا تعني الخلو التام، لان الله يقول شيء من الخوف والجوع، هذا لا يناقض ان الانسان يعيش الحياه الطيبه في العموم. وطبيعتنا مرحلة بعد مرحلة، يعني مشاعرنا وتصوراتنا عن أنفسنا والحياة وإحنا عشرينيين. أنا الحين قاعد أقول كلام لما وأنا ثلاثيني اليوم، طبعا أنا يعني قاعد مع واحد لسه دادة تفاجأت بعمري،
عرف عمري، عرف عمري بعد ما دخلت بيته عرف عمري، فكويس.
ولا كم ما دخلت ما سجلنا علاقة. بس سبحان الله لحظة الثلاثين يا أخي أنا عشتها فارقة، ما أعرف. وأتخيل كل واحد بيقول هذا الشيء مر فيه.
كيف؟
أنا خطتي في الحياة أني بموت عمري 60 سنة. هذا is the plan.
حلو.
يمكن رب العالمين يفاجئني يسوي لي تمديد، وهو كريم عفو وإن شاء الله على يعني حسن عمل وطاعة، ويمكن رب العالمين يفاجئني وإن شاء الله أنها عجلة إليه ليرضى يعني. لكن سياقي أنا حاطي بالي أني إلى 60.
حلو.
فأنا الآن وصلت.
أنت صفت.
بالضبط. لا عديت الحين سنتين أو سنة ونص في المشوار. فكانت بالنسبة لي لحظة مربكة، ووافق لهذا الانتصاف ارتباط ب يعني تخليت بس تركت عمل ما لظروف ما، فكنت في سياق جديد. جالي ابن، عندي ظروف مختلفة في حياتي الاجتماعية، فكنت ما أعرف تهيئت الأسباب إنه يتعمق هذا الإشكال في نفسي، إنه يا الله 30 سنة ترى، يا الله تراك سويت أشياء كثيرة، وكنت قبل مقتنع إن هذا الشيء بيغير العالم وإنه خلاص هذا مشروعك لحياتي. ولما رجعت أشوف حتى فيديوهات لي أنا قبل، يا أخي استنكرت نفسي، يا أخي وش تل مصدق عمره ذا اللي يتكلم بكل هذه اليقينية أن الذي يفعله هو التخليص للبشرية. وكانت عندي هذه المشاعر العالية والعنفوان العالي بإني أبا أسوي فعلا شيء مختلف يعني.
بعدين
وبعدين كلها لظروف معينة توقفت، كل واحدة لها قصة، كل واحدة لها سياق. طب أنا ماني منتبه للجاي. طب أوكي، هذا اللي راح قبل آمنا بالله، صار لظروفه، ما كنت واعي في نفسك ذيك الأيام، ما كنت منتبه لأنه شلون تستفيد من دروسك اللي قبل. أوقف حبيبي، ستوب، ارجع انت شوف هذه وش صاير فيها، ترى راح نص الوقت، اصحى يا بابا، وباقي نص الوقت الثاني، كيف تقدر يعني تطلع من ما سبق بطريقة منتظمة وتشتغل على الجاي بطريقة أعلى كفاءة؟ لأن أنا الحين لو بموت، لو رب العالمين فاجأني وموتني الحين، ما في شيء بيبقى، وين الخلود؟ بيبقى. وإن كان أنا لي فترة قلت هذا الكلام، يمكن 50 واحد كلمني بالتليفون، والحين بقوله معك، لي فترة ماني عارف شلون أصيغ هذه التغريدة، أني أنا أشعر أن واحد من أعظم الصفات الإلهية اللي أنا أشعر تجاهها بالأمان والارتياح والاطمئنان، أن رب العالمين ما ينسى شيء. أحس يا أخي بمنة لله، لأن أشياء كثيرة أنا سويتها، وأتخيل أن كل الناس يعيشون معي نفس هذا الشعور، صغيرة جميلة سويناها ولا نلقي لها بالا، كلمة طيبة قلتها لحد، موقف معين، ابتسامة عابرة لرجل في الطريق، طفل صغير مسكت على رأسه، هذه الأشياء الصغيرة اللي سويناها وإحنا ما ندري عنها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقف على المنبر ويقول للناس: ألا أدلكم على رجل غفرت له خطاياه؟ أنا لو أني مع الصحابة ذاك اليوم في المجلس أقول أكيد هذا حج بمه على ظهرها، فتح بلاد السند والهند، تقدم بماله كله لله. ثم فاجأ الرسول عليه الصلاة والسلام الحياة كلها لما قال: هو رجل وجد في طريق الناس أذن فأزاله. شوف لأي درجة العمل بسيط لكن وافق طيبة وحسن نية في الإنسان ولحظة قبول، ورب العالمين غفر للإنسان كل خطاياه. بينما احنا نسعى لله احيانا باشياء صعبه ومعقده ومؤسسات ذات اعمال وعقد وتمويل ومشاريع نقعد سنين، وفي النهايه مجرد كيس الله يكرمك القمامه اللي تشيلها وتحطها ولا حصاد تلقاها في الشارع وتشيلها، هذه عظيمه عند رب العالمين. فقاعد اقول اوكي يا ابو حميد اكيد ان شاء الله، يعني لاني اعرف نفسي زين واعرف اني يعني صادق، واعرف الحمد لله من نفسي اني طيب، اني ما ارجو لاحد شر او خبث، وأبذل من نفسي كثير يعني. فقاعد أقول إن شاء الله أن في لحظات فيما سبق أنا ما أذكرها الحين، بس أكيد رب العالمين ما نسعها، كانت قلت لأحد كلمة زينة، قلت لأحد شيء معين، مديت يدي لأحد ما يعني حتى وأنا ماني منتبه، وهذه اللحظة كل ما يأتي من بعدها في حسناتي إن شاء الله يعني. وهذا الأمل الإنسان يدعو رب العالمين به ويشعر بالبهجة أن رب العالمين يعني يكافئ الإنسان بمثل هذه الأشياء. فقد يكون سياقي أو المصير اللي رب العالمين كاتب لي مو هذا الشيء اللي أنا أبيه يصير مؤسسي ومعرفي ولا علم ولا كتاب ولا تجربة تصير واضحة ولها شعار وعنوان ومبنى لها مالية وإدارة. لا، ممكن يصير شيء مثل هذا، هي كلمات تزرعها في الناس، كمثل كلمة طيبة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. فهذا بالنسبة لي هو غاية مناي،
هذا الخلود،
هذا الخلود عندي أنا، وغاية مناي الذي يجعل لحياتي معنى اليوم، أنني أريد أن أكون هذه الثمرة التي تنفع كل أحد ويأكل منها كل أحد، الصالح والطالح والزين والشين، واللي ناوي فيني خير واللي ناوي فيني شر، لأني أشوف أن العلاقة علاقة أرفع من أني أقعد أحققها وأحررها بالتفصيل. الإنسان يعيش في هذا السياق والواحد قاعد يتاجر مع رب العالمين، وهذا السياق أيضا لا يعني أساس، بس بعد ما تنضبط المعادلة، أني قديس، أني صحيح وصائب من كل اتجاه، أنا بشري وأنا عادة من غير التسجيل وكذا أتكلم أوصف بشريتي بوضوح يعني، بس أنا بشري بالنهاية، وعندي أخطائي وعندي عيوبي وعندي ظروفي وعندي أملي في نفسي والناس وعندي حظوظ نفس زي الناس يعني، لكني أسعى في اتجاه أني أكون أفضل كل يوم.
جميل.
فلي خلاني أرجع تويتر.
حلو.
أن هذه المادة الكبيرة، ترى هذا السؤال الأول،
إحنا لسه في سؤال واحد ترى.
أن المادة الكبيرة دي قررت أني أقدمها للناس في تويتر.
جميل.
أبدأ أنزلها، ونزلت حتى الآن 5 قصص كاملة، وباقي عندي حوالي 90 قصة. وأيضا صار عندي شوق شديد أني أكمل المشروع بشكل أكثر انتظاما.
عظيم.
ودي أسولف عن هذا إذا تسمح.
روح
شوية بس طب الحين خلني أقول لك بس شو اللي رجعني. أول شيء يطلع المادة.
حلو.
شيء ثاني وفاة العم سعيد. سبحان الله، وقعت في نفسي موقع تأثير عظيم، لأن هذا الرجل يعني ما أدري إيش أقولك، احتفى بحفاوة عظيمة كأنه محتفي بابنه المفقود، يعني أحس فرحة يعقوب بيوسف تشبه.
وين قابلته؟
في الديسة. الديسة منطقة في شمال غرب المملكة. طبعا اللي عرفني زين من أصدقائي أيضا، هذه معلومة على سالفة إنه وش المثير في الرحلة، أني مشيت بالسيارة الحالي، أنا ما قد سافرت إلا يعني سفرات محدودة بظروف ضاغطة مؤخرا قبل 4-5 سنين، ولا قبل ما قد مسكت خط. فلما مو بس اني ادور، مو بس اني امشي خطوط، لا، واروح اماكن، يعني انا صرت اوصف وادل واتكلم عن الجغرافيا. هذا يعني عجيب
من ارتفاعات ومنخفضات.
واقول لك شمال غربي شمال شرقي. فالديسه من جنان الله في الارض، منطقه عجيبه غير مكتشفه. يمكن هذه الايام مع الحمد لله تطور المملكه واهتمامها في هذه الشؤون، اشوف معالي بدر عساكر قبل فتره نشر مقطع فيديو يتكلم عن تطوير الديسه. الديسة منطقة عجيبة، جبال طويلة متشكلة بأشكال غريبة، ولهذه الجبال أصلا قصص عند أهل الديسة، فجبل شكله على شكل، والله نسيت قال لي فيه مو بفيل، فيل اللي في العلا، مثل هو قال لي سروال، أظن سروال، جبل استروال شكله زي البنطلون. وفي قصص وحكايات وبعدين الجبال سبحان الله ما فيها تعرجات، يعني سيدة
ملسة.
جبل سيدة أي، وأشكالها غريبة وكذا، والأرض خضراء، الزرع فيها أطول مني، يعني طولي مرتين تقريبا. أوه. أشجار القصب هذه اللي تنفك.
أيوة أيوة.
حتى أبو توفيق الله يرحمه فكها، يقولي كنا هذا شجر البرد نسوي منه صفيرة.
أوكي.
وقاعد ينفخ فيه. وهذه الأشجار كانوا الناس يتعاملون معها، يسوون منها أشياء كثيرة، من أدوات منزلية، أدوات موسيقية، الربابة والمزمار كانوا يسوونها من هذه الزروعات. الحبق هناك ينوخذ وينحط في الشاي. فوحنا نمشي قال لي أبو حميد يا أبو تميم فيه مكان حيعجبك. قلت وين؟ إيش؟ قال لي فيه منبع ماء من آلاف السنين ما توقف. قلت عجيب. ورحنا في عز الصيف، حرارة إذا طلعت جوالي ثلاث دقائق يطلع لي يحمل
يطفي.
وفي منبع ماء مستمر ما توقف. ونشرت هذا بيوم نشرت قصة أبو زعيد بتويتر أبو توفيق. وحفاوة أبو توفيق فيني يا أخي كانت مذهلة، حكالي كل الحكايات الممكنة.
إيش يسوي أبو توفيق؟
أبو توفيق الله يرحمه كان مزارع، عنده مزرعة مانجا وتمر، أبناءه عنده الله يحفظهم أظن 11 ابن، كلهم الله يبارك لهم ويحفظهم ويطول عمارهم، كل واحد ما شاء الله مميز في اتجاه، اللي معيد في جامعة، اللي مدير في شركة، اللي إلا هو متخرج أظن معاه شهادة، نسيت والله قال لي وش الشهادة، بس إنه رفض يخرج، يحب الديسة وأهل الديسة ومزرعته في الديسة. ويوم كنت رايح له كان عنده مجلس احترق، الله يعوضه بالخير وعوض رب العالمين إن شاء الله في جنات النعيم، وكان يرممه ويعدله وكذا، وذوقني مانجا، وعنده طريقة خاصة في قطع المانجا، وأنا ما أعرف، أنا أعرف أقطع المانجا القطعة اللي ثلاثة
أيوه.
لكن أقطعها من النص وأطلعها كذا جديدة علي أنا ما أعرف
أيوه طيب.
وحتى ولده يقول إن أبوي عنده طرق في المانجا، أشياء رهيبة يعني، والمانجا لذيذة. وبعدين قاعد يقول لي شيء من قصايده. أبو توفيق من الناس اللي يا أخي سبحان الله طاب حيا وميتا، محبوب من كل أحد في المنطقة، يعني جميع أهل المنطقة، مو بس على مستوى أسرته والحويطات وهم أسرة كريمة، على مستوى المنطقة حتى على مستوى تبوك يعني مشهور، وكان شاعر عنده لقب يسمونه شاعر الساحل، وقال قصيدة شاف بنية حلوة تغزل بها فالتفتت له وقالت له أهلين يا جد، قالت له قال السلام، قالت أهلين يا جد، هو أنت ضايع ولا مضيع لك حد؟ فيقول قال لها معليش يا كامل الزين والقد، هو شوفك صاب فكري بدوشة، هو قال إيش نسيت والله، المهم إنه قال إنه يعني يبي يكون معاها، وهو أبو 20 منفوش شوشة والعذارة تزغرد ويقعد هو إياها في وسط كوشة، قصيدة طويلة عريضة. وبعدين قال كلمة ليت ما تبني الغد، وبعدين كان يسولف مع واحد من أصدقائه يعني القصيدة إنه كأنها يحاور خوية، فقال هو ينفع يا أبو فلان، هو ينفع الرجال لو أنفغ لو أصبغ الشيب باللون الأسود، هو ينفع الرجال دقني مغشوشة. يا حبيبي الله يرحمه ويغفر له ويتوب عليه ورب العالمين يبيض وجهه في جنات النعيم. وأنا طالع والله يعني كان إرهاق وقصص وقصائد، وكنت وراي مشوار كنت رايح للوجه، فأنا طالع بالطريق أماكن المانجا، وعرفت عنه جنبات ويلصق في الشنب، فتحس إن الريحة ريحة مانجا منك وفيك يعني. فيوم وصلت للوجه وافتح الشنطة بنزل شنطتي إلا ولقى الله يكرم حاط لي 20 كرتون مانجا، بلشت في ذا المانجا
ما تدري
والله
عشان
ما تدري اي والله لأن أخذ مفتاح سيارتي، قال الولد كان ولده يسوق السيارة، فقال له بينه وبين نعبها يعني. فصرت ذيك الأيام الشباب اللي في الوجه وزعت مانجا أبو توفيق لين الله يغفر له ويرحمه. أبو توفيق شاركني قصص كثيرة عن كيف كانت الحياة قبل واليوم، ونصحني نصايح كثيرة. قصة أبو توفيق بالتفصيل نشرتها ونشرت كل المقاطع حقتها كأول قصة، وسبحان الله جت في أنا يعني قررت أرجع تويتر في 10 الأواخر في رمضان ونشرت القصة أول العشر، وطول العشر والناس ترتوت وتدعي، ثم جاءتني أغلب قبيلة الحويطات وهي تشاركني الدعاء وتقول لي سبحان ربك اللي كتب لأبو التوفيق أن أقعد سنتين وأسهى عن الإنزال ثم أنزل المادة إلا في هذا الوقت اللي كل الناس دعوا لأبو توفيق.
كان متوفي في ذكر
وكان الفترة. متوفي حتى وصلت يعني ما شاء الله مشاهدات عالية ما شاء الله. لأنه رجل عظيم أبو توفيق. فهذا مثال من أمثلة القصص. وأبو توفيق احتفى بي في الوقت الذي لا يعرف عني شيئا يعني.
كضيف بس
ولا يدري أنا مين ولا حتى وأنا سالف عليه يعني ما فرق عنده أنا مطيري ولا عتيبي ولا أنا ضيف والضيف ضيف الله والله يحييك وأنت ترجائي إكرامك إكرام لله. فلما تسمع مثل هذه العبارات وتشعر أنك في معية الله عند الناس الطيبة يا أخي تشعر أن هذا السياق سياق روحاني. هذه الرحلة ما هي رحلة استكشاف وترفيه وتصوير للجبال والأنهار. هذه رحلة روحانية هدفها أنك تتعمق في الحياة وتعيش مع الناس وتعيد اكتشاف معنى وجودك. فهذا اللي صاري. وقد يكون هذا واحد من الأسباب اللي أنا ما خلاني أنجح في تسويق الرحلة بشكل صحيح، لأن غالب الاتجاهات التجارية والدعم اللي تلقاه مثل هذه المبادرات لازم يصير فيه البعد
السطحي.
لا ما أبغى ترى أنا يعني لي فترة أنت حار شوي فاضي كذا.
طيب أنا لي بعد تسويقي تسويقي
أنا لي فترة يعني قاعد أضبط نفسي وأصير إنسان يعني إيجابي.
تسويقي تسويقي يعني تسويقي.
وإن كان هذه الأيام بديت أشتغل على شيء إتماما للمسيرة وقاعد أحاول أني أوصل لأحد ممكن يدعم هذا المشروع، أني أنشأ منصة هذا تصورها. يعني أنا لما كنت لوحدي وفي وضع حتى يعني ماديا محدود وفي صيف وقبل يعني النشاط اللي اليوم موجود في الترفيه والسياحة والثقافة، وقدرت أدخل 40 بيت أنوم فيه في الناس ما أعرفهم ولا يعرفوني. مشيت 14,000 كيلو الحالي، زرت مناطق أوقفت أكثر من تقريبا حول 26-30 محطة تقريبا، وصورت أكثر من 70 وبعدين في رحلات صغيرة عقبها وصلت ل 95 قصة تقريبا. وأنا ماني بمصور يعني نفس حالتك اللي شريت كاميرا وحتى الله يذكره بالخير أبو جمانة حسين دغريري عقب ما وصلت للرياض يعني بديت من رفحة ومشيت سويت السنة على الخريطة ووصلت لين الرياض وجيت أعرض عليه اللي صورته وكذا. فقال لي ما في صوت في مشكلة، فأعطاني زوم وأنا ما أدري وش الزوم أصلا. فشريت عزاه الله خير أكرمني وهو أهدانية وبديت أحاول أضبط موضوع الصوت وطلعت بلقطات جميلة. يعني كثير من اللي شافوا مادتي من المتخصصين بالتصوير كانوا يقولون لي إنه مستحيل إنك ما قلت والله يا رب العالمين
ما قد جربت يعني
أبدا أشغل الكاميرا وأحطها بزاوية أحس إن شكلها حلو ولا تمشي الأمور يعني. فقاعد أقول تخيل لو صارت الرحلة الجاية صار فيه استمرار لرحلات تالية هدفها أن نعمق معنى وجودنا ونستكشف الحياة في الناس ونأسس تصور مفهوم كونسبت فكرتها أن الناس للناس، الناس تلهم الناس والناس تساعد الناس والناس تستثمر مع الناس والناس تعاون الناس وتدعم الناس وتوقف مع الناس. ويصير الموديل حق هذا الكونسبت أنا قاعد أتخيله كأنه ويب بيج صفحة فيها قصص مناطق تدخل تلقى قصة سعيد الله يرحمه على سبيل المثال لو كان يعني صارت الله يغفر له ويرحمه، تسمع قصته تشوف مزرعته تتصور مزرعته من كل اتجاه. إذا في مكان أبو توفيق كان يستقبل ضيوف، جوا ضيوف حتى من سكوتلندا كان يقول لي أذكره من النرويج ومن مدري وين. ففي مكان زي سكن إذا تبغى تحجز من نفس المنصة
المزار يعني.
تبغى تقابل أبو توفيق في مواعيد متى هو موجود، تعريف بالمنطقة حقة الديسة وش في متاحف ومتى مواعيدها، مزرعة أبو ديسة تبغون زي وي وورك أو وورك واي هذا وورك واي اللي يروحون
تشتغل هناك تسكن
ويشتغلون في مزارع لأن يشوف واحد الله يحفظه
تقطف منقة
تغريدتك اللي كتبتها حقة اقلبوا الكرسي ومرضاء سويت كوتري تويت عليها وهذه بس شطح عشان أقول لك على شلون عرفت وركوي.
أيوه.
وقلت خلاص بكرة الساعة 9 بكون في كوز. طبعا هي مين مرة نفس قصتك بس أخذتها وركبتها يعني. رحت كوز وكان فيه اثنين من الشباب، طبعا هي مي بزي ما أنت كنت متخيل بس فيه اثنين أوريدي رد قالوا لي ترى بنيجي.
أوكي أوكي.
بعدين جاء واحد ثالث لا جاء واحد ثالث اللي ما كنت أدري عنه جاء
من الكرسي
وجاء وقال أهلين بس مو بكرسي عرفني
أوكي 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 أوكي.
فسعود سعود عبد الله نسيت اسم عيلته يا ربي.
يكفي يكفي انك ما شاء الله حافظ سعود عبد الله.
لا يا شيخ اعرفه
ما قصرت،
لاني قلت له اني ما اعرف الا واحد من اسرتك.
خميس
الغميجان.
الغميجان الخمي
الغميجان معليش على الغميجان اظن الغميجان الغميجان سعود. أوكي. الغميجان سعود عبد الله. كنت اسولف وكذا، بعدين حسيت اني طولت وانا اسولف يعني ساعه نص ساعه اكثر. فحبي له سعد اظن ولد عمه اظن اسمه سعد، قال لي ترى سعود عنده قصه رهيبه في وركوي.
حلو.
فقال لي قصه وركوي انه راح وسجل في مزرعه واشتغل معهم في ويلز وكيف كانوا يحلبون بقر. مظهر ما حلب بقره، يقول عندنا مزرعه في الدلم الظاهر ما قد رحت لها اصلا، ويعني ما قد خرفت تمر ونخيل وهناك صرت فلح وقصقص. فتخيل لو عندنا نفس الكونسبت في المنصة، فيصير تبغى تشتغل في مزرعة أبو سعيد أبو توفيق تقدر تشتغل فيها، وفي مواعيد تتعلم شلون تزرع مانجا، تتعلم شلون تخرف التمر في مدري وين. فتخيل الكونسبت بيصير رهيب، المنصة اللي ودني أسويها. بس أنا إلى الآن أفكر فيها بشكل مرة واسع، مو بس مزارع وتساعد، لا هنا هذه قصة أبو توفيق وهذه الفرص المتاحة للتفاعل معه. نروح لقصة مثلا أكرم العيد في شو اسمها، نسيت اسم المنطقة يا أخي استغفر الله، الجوف. أكرم العيد في الجوف. أكرم العيد شاب ما شاء الله جسيم بودي بيلدر وقوي، وكان يلعب ألعاب خطيرة اسمها إيش، ألعاب الالعاب المدري وش الخطيره اسمها، فيها كلمه خطيره مدري قوه مدري. وشارك في مشاركه في الكويت ولعب في لعبه معينه وتشقلب وطاح على رقبته وانكسرت. وسبحان الله مر في رحله طويله لها الان اظن 11 او 12 سنه معاق على الكرسي. اكرم من يوم طاح يقول انا من يوم عقت اكتشفت معنى حياتي، من يوم قلت له ضاق صدرك اترك عن كلام اللي انني والحياه، عطني الصدق. قال والله العظيم يا محمد اني ما اكتشفت قديش ان في الحياه فيها متعه وفيها تاثير، وقد حسيت بمعنى وجودي الا يوم صرت معاق. واسس مركز عظيم ملهم في الجوف اسمه مركز براعم الجوف. والان اخر خبريبه يوم قابلتك قبل سنتين في الرحله كان يرعى وعنده اعضاء اكثر من 600 عضو تقريبا من المعاقين، وكان عنده هدف انه بيوصل لين 10,000. اكرم ابتكر اسلوب في الكتابه، الرسم بالراس، حط ريشه وخوذه معينه طبيعي. وصار يرسم براسه لوحات واخذ جوائز على هذه الطريقه. وابتكر كونسبت رهيب، يبغى يسوي شيء زي التليماتش، تذكر التليماتش العاب اللي يركضون ويطافشون في مويه خاصه بمعاقي الحركه، وقدمها على الترفيه. واذكر ما اعرف في كان في حوار بينهم ما اعرف يضبط ولا ما ضبط، الله يتمم ان شاء الله ويضبط. فمثال ثاني بحط قصه اكرم، بحط حكاياته والمواقف اللي معاه، وبعدين بنكتب شلون نقدر نساعد اكرم. في نحتاج متخصصين في المجال الفلاني يطورون مناهج للمعاقين في الموضوع الفلاني، نحتاج وزارة الصحة تتفاعل معنا في موضوع فلاني، فمين ممكن يتطوع ويدير الديل بين المركز والوزارة والشؤون الاجتماعية، نحتاج شباب يتطوعون في فعالية مع أكرم، نحتاج تمويل لتأسيس مقر. فيصير فيه كنتريبيوشن عالي ما بين القصص وما بين الناس. فهذا اللي أنا ودي أسويه، صغت الكونسبت حق البروفايل بشكل عام مبدئي، ودي انه الله يكتب هالموضوع ان شاء الله يعني تيسير، ويمكن يعني ببركات
عظيم
المربع حقك
عظيم
ان شاء الله.
عظيم يلا اي احد يحس انه يعرف كيف ممكن هذا الموضوع يدعم او يدعم
اي والله
فيتواصل مع محمد. عاد ما شاء الله رقم جوالك منشور
الحين، اول كنت اقول بس رقم جوالي، الحين صار عندي رقم جوال وعندي تويتر.
اي ما شاء الله عظيم جدا.
الله يحيي الجميع.
عظيم.
ترى ما قلنا شيء
يعني، ما قلنا شيء احنا بس قاعدين جابنا السؤال الاول. ها
السؤال
ليش رجعت لتويتر امس مو مره؟ ايش يصير يجلس محمد المطيري على كنبه لحاله في غرفه؟ ايش يصير داخل عقل محمد المطيري؟
ما اقدر اجلس اصلا، اصعب
ما في تجلس. لا غالب. متى تفكر؟
ما يعني ما اذكر اني يعني ما ادري شلون اقول لك والله صدق ما ادري يعني ما في عندي جدول ثابت كذا اشياء انه والله هذا وقت كذا، وهذا طموح عندي انا وفنان لنا فتره نسولف انه ودنا نوصل للروتين، يعني عندنا هدف انه يصير عندنا روتين، نصحى في ساعه فلانيه احنا عاده نصحى بدري، عاده 7 شيء بدري. قاعدين نفكر إن ننضبط اكثر، لكن غالبا هذه الايام أنا منساق سياق تام في الأعمال اللي أشتغل فيها. يعني أفكر في إطار المشروعات أو التحديات اللي أواجهها في العمل. والآن أنا عندي ثلاث مسارات، يعني عندي مهنة أشتغل فيها، وعندي شركة أنا شريك فيها، وعندي مشروعي حق المنصة أو التفاعل مع الناس اللي قاعد أشتغل عليه، وعندي أسرتي وأهلي والناس العموم اللي أتواصل معهم وأحاول أحل قصصهم. فهذه الخمس أشياء غالبا هي اللي أنا منشغل فيها.
عظيم.
ما أدري عظيم ما أدري جاوبت صح ولا
لا، لأنك لما تتكلم أحس أنه دائما عندك قصة ترتبط، عندك استشهاد شرعي، عندك استشهاد بقصة نبي، بقصة. فهل هذا يصير متى يصير هذا الربط والاستكشاف؟ هل يصير وأنت جالس كذا تفهي في عقلك، ولا يصير وأنت تتكلم أصلا؟
أنا ما سبحان الله، أنا أحس أني من الناس اللي يعني تطلع معي الأشياء إذا تكلمت، إذا تفاعلت، أكثر مما أني إذا قعدت. وأحيانًا أقول لا، لأني عندي سياقات أخرى، لا بس يعني مختلفة، عرفت؟ يعني مو بهو نفس الشيء اللي ولا أني منوعها، ماني بحط عليها تصنيفات إنه ترى هذا الشيء يطلع مع الناس. بس أنا في الغالب مو بإكستروفيرت، أنا سوبر إكستروفيرت يعني. وعندي مساحات لا مو بإنتروفيرت، سوبر إنتروفيرت يعني. فعندي هذا
الخارج والداخل
يعني. عادة أنا أيام تويتر الأول وهالأيام إلى الآن، تصدق إلى الآن قليل يعني اللي قدرت أكتب تغريدات جديدة. كيف؟ إلى الآن قاعد أخذ من الأركايف القديم. إلا يمكن سلسلة النفس البشرية، سويت سلسلة عن النفس هذه كتبتها يعني لايف، وكنت أبي أشتغل في شغل معين وصك راسي، ما صار ما يطلع معي، وحسيت أني مضايق، وحسيت اني الان محتاج اكتب. انا اول كنت اكتب بتويتر، اي هذه نقطه كمان لازم تنقال.
قول.
انا ايام تويتر الاول ما كنت اصلا منساق في اي سياق، وايضا لازم ينعرف لما اقول هذا الكلام اني انا ما اتعمد لفت الانتباه او مخالفه السائد، لان هذا ايضا التعليق اسمع دائما. انا انسان اعيش نفسي، ماني مطالب بتوافق مع السائد ولا مخالفته، وبنفس الوقت انا متربي وعندي منظومه قيم، اعرف يعني ماني بخالف عشان والله اجذب انتباه، ولا اخالف عشان اسبب اشكالات، ولا ادخل في جدل من يوزري. من اول ما بديت ما قد دخلت في نقاش فقهي ولا سياسي ولا رياضي ولا اجتماعي، لاني قلت لك هذا الشيء سبحان الله تتعبني، وعندي قناعه ان هذه الحوارات لا تقدم ولا تؤخر علي انا ولا على مستوى التاثير الجمعي. حتى لو حدثت بعض القصص هنا وهناك ما هي بصحيح، ما هي بسالف. انا كنت استخدم تويتر اتعرف فيه على الناس، اقول محتوى انا اعتقد انه يمثلني، افضفض ارتاح اذا كنت اكتب. يعني مثلا كنت ذيك الايام، ايام قديمه، كنت ابوح في تويتر واكتب بوح كثير
يعني. راحت هالايام، راحت ما عاد يمديك تبوح. بتبوح بتصير قضيه وسالفه وناس تتهاوش تحت بوحك ويؤخذ يحط على كوتيت
علاج سرعة وعلاج بطء. فلا الآن أنا أصبر شوي، هذا سياق. سياق الثاني، كنت أسوي سلاسل، وأنا أذكر أني يعني في السلاسل قبل ما تصير السلاسل سلاسل
يعني كانت ما هي متشابكة يعني تقنيا يعني.
أول شيء كانت كذا، بعدين بدينا فكرة السلاسل وصرت سويت كم سلسلة. أذكر واحدة من السلاسل اللي الآن ما عدت أنشرها وبرجع أنشرها إن شاء الله، وعجبتني ودي أكملها. سويت تغريدات تخيلية عن لو صرت وزير الوزارة الفلانية وش بسوي. فبديت بوزارة التعليم وكتبت يمكن 40 تغريدة.
الله.
و40 مشروع تقريبا، نسيت والله، مسكتها كل الأسبكت يعني.
حلو.
لو كنت وزير كذا سأفعل التالي. سويت التعليم وسويت الإعلام.
عظيم.
ودي ارجع اكمل.
ايش باقي الوزارات احس انك بدك تمسكها؟
اللي ما اعلام، اقول اعلام تعليم احس انها يعني من ضمن سياقي.
حلو.
سياحه قعدت افكر اقلبها قبل فتره. الترفيه ممكن.
سياحه.
السياحه ممكن. سياحه، ترفيه، ثقافه ممكن.
شلون الاسلاميه؟
لا. لا. مع كامل الحب والتقدير ولا نقص في احد، بس انا ما اصلا يعني. وإن كان ممكن أكتب يعني السلسلة، إنه إيش في أشياء ممكن تصير ترفع من كفاءة، ولو بتقليل بالأحد يعني، ما أقول هذا الكلام عشان أوجه رسائل، أنا أقوله مجرد إنه قد يساعد. واحد منشن الوزير ورديت قلت بالعكس يعني، لو وجد الوزير في هذه التغريدات فائدة ولا حلالا يعني زلالا على الوزارة يعني.
جميل. تقابل غرباء دائما.
إيه.
وإذا طلعت في مشوار حطيت رقم جوالك، قلت أنا 20 دقيقة بروح المطار اللي بيدق حياة. وإذا هذا عزمت ناس على حتى على بيتك أظن قد عزمت ناس. ليه؟
قلت لك أنا سبحان الله أعيش عفوا أنا أعيش فكرة أني أتفاعل مع الناس وكانت يعني ما أدري عموم التفاعل مع الناس والحوار معهم الناس يعني بعض الناس تشعر بامتنان لي لما يصير في حوار بينما في الحقيقة أنا أكثر واحد ممتن لهذا الحوار لأن الناس مو بس تدخلني بحياتها وتكشف لي مش مشاعرها ومخاوفها الناس تسمح لي أني أدخل وأني أتفاعل وأنا أحتسب هذا عند رب العالمين لأن هذا أعظم الأعمال عند رب العالمين أنك تعين الرجل على حياته وتدل الحائر على طريقه وأعظم الناس عند الله أعظم الأعمال عند الله أو أعظم أقرب الناس إلى الله أنفعهم للناس فسياقي في هذا في يعني أنا أسويها لأني أعبد الله بهذا الشيء ولأني أشوف أن هذه العبادة عظيمة جدا وغائبة أو مغيبة ما أعرف يعني الناس ما هي بقاعدة الناس لما تتكلم عن العبادة اليوم أو عن الطاعة أو عن الدين الصورة حقت الدين صورة محدودة وضيقة وقصيرة بينما الدين في سياقاته حتى في النصوص هي سياقات كلية شاملة حياتي ونسكي صلاتي ونسكي ومحياي كله ومماتي يعني ما في شيء فيك إلا هو دين وإلا هو علاقة بالإله يعني وسياق إلى الله فأنا دافعي الأساسي هو يعني عبادة وأبي رب العالمين يشوفني وأنا أبذل من نفسي ووقتي للناس وأبي أيضا أن الناس تكون حياتها أفضل هذا شيء يسعدني يعني أنا إذا بقول لك وش أكثر الأشياء تسعدني في الحياة لما يجيني رد فعل لشيء زويته إيجابي من طرف أحد لما أقول لأحد نصيحة معينة ويرجع بعد سنة ولا سنتين يقول لي يا محمد كلمتك اللي قلتها لي سوت كذا ولا نصيحتك اللي قلتها لي ولا النصيحة اللي سويتها لي أشعر أن الحياة لا تسعني أجمل عندي من كل شيء فهذا معنى وجودي أنا محمد الإنسان وأريد أني أخذ هذا ليكون شيء أكثر ثباتا وقوة ومؤسسية بحيث يعيش بعد ما أموت فاستمراري في الحوار مع الغرباء من أجل هذا يعني وأحيانا أنبسط صدق يعني خل عنك الإنسان أحيانا وده يصير دائما بهذا الشأن
في معنى يعني
ويستحضر هذا عندي أيوه. يعني قاعد أقول رب العالمين حتى لو ضعفت يوم أو كسلت أو جهلت أو يعني ملت إلى هواي وكذا يعني مشيها لي يا رب العالمين لأن أنت عارف أصل نيتي في هذا الاتجاه الصدق أن الحوارات مع الناس ممتعة لما تسولف مع العالم تسمع قصصهم وذب يدق علي واحد دق علي مرة واحد من القواعية يقول لي سوالي في الشباب اللي في القواعية وش يسوون وين يروحون وشاكلون ومواقف وشكاوى وحكايات وأمس دق علي واحد ما يبي ذاكر اختبار ما يبي ذاكر وعرفت اني قاعدين نفتح مواضيع قلت طيب ايش رايك خلصنا الموضوع ايش رايك نفتح هذا الموضوع عشان ما ذاكر قلت يا اخوي لا بكره تبلش وتخسف بدرجاتك كل يوم طير فتصير مواقف وأحيانا لا يدقون عليك ناس وعندهم قصص يتكلم عليك أحد عنده مشكلة وجودية عنده مشكلة طلاق مثلا بتطلق مع زوجها هذه قعدت معها ساعة ونص بالتليفون قلت لها طلاق ما في قلت والله ما تطلقينا ولا ما تطلقين أنت وياه أصبري وقعدت أشد وأنا أخذ وأعطي معاها مو بعشان شيء بس لأني صدق استشعرت معنى أخوة في هذا السياق وإني يا بنت الناس ترى فيه مساحة للتحسين وما كنت أدخل بالتفاصيل الأحداث كنت أحاول أضع مجموعة القواعد اللي تنظم أحاول أوجهها تجاه طب شاور واحد طب دخل واحد مختص طب شو راجعوا موضوع فين طب اكتبوا هالمرة إذا أنتم ما قد كانت كل حواراتكم شفوية اكتبوا بينكم ميثاق أنت ورجلك هو يكتب اللي له وأنت تكتبين اللي عليك وتلتزمون وشيلي عنك المثالية اللي في بالك ترى حياة طبيعتها أغلاط وأقعد كذا أتلافق معها
وكيف كانت نهاية المكالمة؟
هذه الإنسانة قلت لها ما تصدق والله نسيت بس أذكر أنها كانت ساخنة المكالمة إيه؟ ولا أدري والله إذا سمعت الحلقة ودي تعلمني إن شاء الله
السليلو السليلو
إن شاء الله أنها مرة تهمته
جميل شوف أنا إنسان أقابل الغرباء فبسألك هذا السؤال وهو داخل مخي سؤال سخيف ما تخاف من الناس تثق مرة كذا
بالعكس
ليش تثق يعني؟ ليش تثق بالناس
لأن هذا الأصل يعني الناس طيبة والناس حبيبة والناس الناس اصلا لا تظهر الا اجمل ما فيها. وانا اؤمن ان الناس خصوصا عندنا بالسعوديه الحمد لله والناس اللي فيها بغض النظر عن جنسيتهم هذه طبيعه ديرتنا، ديرتنا تولد هذا المعنى. واذا وجد نص بوينت مدري بوينت صفر نص في المية يعني جحلط عادي بالنسبه لي اني اتحمل الغثى هذولي
واحد من
في مقابل المية. اني ما اوسوس تجاه 99.99 من الناس.
عظيم.
وفي طبيعه من الناس، في ناس مو باللي سيئين ولا اللي طيبين، في ناس بكذا ما يتقبلونك ولا تتقبلهم، هذه طبيعه الحياه يعني. ما في مشكله ان في احد يقول يا اخوي ما هضمتك وانا اقول عادي ترى حتى انا بعد
فرقات
في
ناس شخصية. ما هضمهم
يعني. طبيعه الحياه كذا. لكن الحياه وفي الارض مراغمه كثيره وسعه تسعني وتسعك والدنيا تمشي فيني وفيك والامور سليمه يعني.
عظيم.
لكن ما في الناس اصلا شيء يخوف في تقديري انا، على الاقل في السياق اللي انا فيه.
ما قد صار لك شيء سيء؟
لا
أبدا
الحمد لله. واحد
واحد
دق علي بالمكالمات.
أيوه.
قال رجعت ما عندك إلا الضعوي ولا بات طط طط
خلاص
دخلت سويت الحظر. أقسم برب المصحف إن ما ضاق صدري ولا ها ولا شلت هم ولا ها. ليه؟ لأن في 200 أو أكثر من يوم رجعت في تويتر أكثر من 200 اتصال سويته، فواحد على 200 وإلا الآن العدد يزداد
نص نص في المية.
وفي واحدة صراحة
إيش سويت؟
ما أقول محمد بطيري رد علي. صديقتي أنا متزوج ترى إنسان محافظ وغالب الناس تدق وعندها سالفة يعني. يعني ماني بترى دق على البخت جاستن بيبر، دق على واحد قاعد يسولف مع الناس عن الحياة والسعادة ويحكيهم كيف يتجاوزون البؤس الذي يعيشون فيه. فانضبطي بالحوار وعادي يعني. اللي يقولون كيف تكلم النساء وأنا إيش قاعد أكلم النساء فيه؟ قاعد أكلم النساء، قاعد أكلم النساء في شؤون مستقرة ومنضبطة وهادئة وواضحة والعلاقة عادية
وعامة
وعامة والناس عارفة وأنا عارف وزوجتي عارفة وكلنا عارف، ما في شيء في الغبق. أنا حاط رقمي في تويتر. جتني فترة كنت أشكر الناس نورة وخالد وعبد الله
اللي تصلهم
من غير
يعني.
أشياء بعدين حسيت إنها صار الناس بعض الناس يقول لا تكتب اكتب، أنا كان قصدي في الكتابة بس إني أشكر
الناس.
إيه بعدين سعادة. حسيت إنها سببت مشكلة فصرت ما أكتبها يعني.
عظيم.
ومن الأشياء اللي مدري ليش سويتها بس صارت حلوة، أنا إلى الآن أصلاً أسوي كوت ريتويت على نفس التويت الأولى اللي نزلت فيها دقوا علي. لما ترجع
حق المطار صح؟ كنت رايح المطار 20 دقيقة الظاهر.
لا كنت ممسوك في زحمة رايح أصلي.
قلت عندي 20 دقيقة.
إيه قلت 20 دقيقة هذه أول واحدة.
أيوه.
وصارت كل المرات اللي أعلم فيها رقمي أحط. ومن الأشياء الظريفة اللي أنا صدق تسعدني الناس، في ناس يدقون على طول وأحيانا أقعد دقيقتين ثلاثة ما حد يدق. ما جاء ولا يوم ما حد ولا دق، وحتى لو جاء أبد صدري واسع يعني الموضوع. وإن كان يعني مو بحزن بس صدق ودي دائما استمر في علاقة.
بس
لو ما دق أحد خلال هذا خمس دقائق أنا أدق على اللي أعرفه ربعي، أدق على واحد من اللي دقوا على أول عرف أقول ها كيف أخبارك. بس واحدة من القصص اللي
تميم تميم مريض
الله
يسعدك الله حضرته مرتفع اليوم تميم معلش نعذره
كيف بس اشوفه ارجع
نشوفه بدون ما نوقف
ها شوفه نرجع عادي
اي عادي خذ راحتك
ولا علامة
تبي لا لا بنكمل شوي طيب اهلا وسهلا بعترف لك معترف بما انه ما راح نقطع ولا نلمع سوالف مع هذا الإنسان صعبة صراحة. أنا حاليا يعني قاعد أحاول أحافظ على ثلاث خلايا باقية في مخي. ما شاء الله تبارك الله قاعد أحاول بس أضبط السوالف لأنه يبدأ بسالفة بعدين يبدأ بسالفة ثانية بعدين يبدأ بسالفة. أتمنى أنكم مستمتعين زي ما أنا مستمتع. لطيف يا أخي لطيف محمد لطيف جدا. ما أدري أنا دايخ ولا دخت ولا ما أدري بس إنه فعلا حاليا يمكن هذا أصعب لقاء سويته في مربع لأنه فعلا قاعد أحاول ألحق وراء هذا الزخم الهائل من الـ من الـ من الأفكار المتسارعة والسوالف المترابطة المتداخلة. فيا سعيد جدا بهذا اللقاء وسعيد بكم. أتمنى إن الفيديو يكون لطيف. اللي قاعد يسمعنا صوت ترى قاعدين نسوي فيديو لأول مرة وبس والله أملأ دقائق الانتظار بالاستغفار. في ناس تزعل من هاللحظات بس بدون تقطيع ولا تلميع. يلا عادي 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 إنه ما في شيء عادي ما في شيء والله عادي ما لي دخل والله عادي ما راح يقص ما في شيء. هذه حقيقة الحياة, هذه حقيقة اللقاءات, هذه حقيقة اللايف. لو انكم جالسين في مقهى واحد صارت عنده سالفة بيروح بيجلس بيجلسون كذا عادي, لا حد يزعل. هذا البودكاست بدون تكتيل تلمي. يلا ننتظر, ما ورانا شيء, ما ورانا أي شيء. يلا ننتظر ننتظر. والله عادي عادي ما لي دخل عادي. هذه الحياة الحقيقية, لا حد يزعل يا اخوان, هذه الحياة الحقيقية لا حد يزعل.
أنا خاف ترى, أنا عندي مشكلة مع النهايات يا أبو.
مالك مالك,
ما أحب لحظات الختام وال
ما في ختام. هذا ما هو ختام,
تقول أخير وكذا يضيق صدر.
هذه النهاية مؤقتة بس. كيف الحياة كأب؟
الحياة والله يا أخي بصوت تميم واضح.
إيه شوي بس.
يعني مستوى جديد في العيش وميزان مختلف لوزن القرارات الحياتية لما تبدأ تصير أب، ولما تصير خلفيتك في الأبوة مختلفة شوي. يعني أنت ما عشت حياة مستقرة أسريا وعلاقتك في أبوك مهي بذاك اللي، فتشعر بمشاعر مضاعفة تجاه هذا المخلوق العظيم. ومو بس موضوع الشعور وكذا، لأنك أنت بتدخل في بتبلش، يعني لما تقول أنت تبحث عن استثمارات بعيدة مع الله، والاستثمار الحقيقي بين يديك، يعني ليش تدور التأثير البعيد؟ وابنك أعلى استثمارات ممكن تبذله. فلا زلنا أنا وفنان في هذه المرحلة، مرحلة إنه يعني نستكشف الحدود في وش المسموح والممنوع، كيف نقدر نضبط ونسيطر، إلى أي مدى نعمق ولا نسطح، نبالغ في التحفظ ولا نعطيه فرصة. ولا شك إن بذل أفنان أكبر من بذلي يعني، وأنا ممتلها بهذا كثيرا، أنا قاعد أتعلم منها. ولسه احنا ما اعرف يعني، تميم الله يحفظه عمره سنتين، لكنه مستوى مختلف. يعني اذا انا اول كنت اقول لك ما اعرف الملل من اول، فالان واضح اني 60 سنة لان موضوع تميم متجدد ما يقف يعني، ومو دائما مبهج يعني. احيانا مثلا يضيق صدرنا اذا قام يكسر مثلا، نسمع وجهات نظر مختلفة، كل البزران يرمون، فما ندري ايش التصرف الصحيح، انك تعاقبه ولا تصرف صحيح انك توبخه كلاميا، ولا تصرف صحيح انك توجه له بنبرة حازمة. كان بعضهم يقول انك تنزل على مستواه وتحط عينك بعينه ومن غير ابتسام ومن غير تفاعل، انك تقول له
انه هذا غلط،
تميم هذا تصرف خاطئ مثلا. وجربنا اشياء وتجينا نوبات الغضب، يعني الحين اسم الله عليه حرارته مرتفعة، الله يشفيه ويشفيه عن كل مريض، ومتلخبط ويبغى بابا. هذا الملخص الستيتمنت.
فهذا الحين البكاء بسبب اللقاء.
ايه، بسبب انه يبغى بابا وماما جنب بعض. فشوف شوف كيف انت مربع قاعد تدمر حياتي.
ما تحس في تناقض بين حياة محمد المطيري والأبوة؟
بالعكس،
الانطلاق هذا والحرية والتعدد والتنوع.
اذا صرت ابو ان شاء الله قريب بتصير على ما يبدو،
ان شاء الله باذن الله
ان شاء الله بتكتشف انه 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 هنا اكثر الاماكن سعة، في بيتك وعند الانسان اللي تحبه، والانسان اللي انت يعني تشعر تجاهه بكل هو معنى وجودك اصلا، صار انك بتحس انه هذه اكثر الاماكن اتساعا. والسعي في هذه الارض هو اكثر السعي بركة. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يقول خيركم أطولكم أعناقا، ولا أكثركم مالا، ولا أشدكم سعيا في حاجات الناس، خيركم خيركم لأهله. فلما تجد مثل هذا المعنى يا أخي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء مرة وراح، كان يعني شف من عظمته، كان هو اللي يزور فاطمة، مو بهي يستناها تجي ويمد يده ويقول حبي، شغل ستايل اللي اليوم، هو اللي يزورها، وهو الذي يقبل ما بين عينيها، هو اللي يبوسها، مو بهي اللي تبوس رأسها، هو اللي يبوس رأسها، ويجلسها مجلسها من كثر ما يحبها، يقوم وخلت قد مكانه. وثم يوم جوها عيالها الحسن والحسين توم صغيرين شحليلهم، كان يشتاق لهم رسول الله السلام فيزورهم، كل ما جت فرصة راح وقعد يلاعبهم. وحفظ التاريخ واحد من أعظم المواقف في التربية، الرسول عليه السلام يلاعبهم وهو أشرف وأعظم وأكرم وأطلق جنب في الوجود، ينزل على يديه وركبتيه ويركب الحسن والحسين على ظهره ويدور بهما في البيت، يدورهم على ظهره وينقزون ويصقعون، وهذه أعلى مستوى للشرف والكرامة والرجولة، وأعلى تصرف مسؤول في الحياة ممكن إنسان يبذله، يعني أنه يكون في مثل هذا التواضع وهذا النزول مع هذول الناس اللي هم أحباب الله هالأطفال. فكان ينظر إليهما وهم على ظهره ويقول لهم نعم الراكبان أنتما ونعم الجمل جملكم، صلى الله عليه وسلم. فلما تستشعر مثل هذا تشعر أنك أنت تشترك مع الرسول في مثل هذا عليه الصلاة والسلام، أنت قاعد تفعل فعل أصيل صحيح إنساني 100% وديني 100% ويملأ، يعني ما أعرف ما في لحظة ممتعة في الحياة أكثر من لحظة إذا جاك ابنك يركض ويقول لك بابا ويبوسك ويضحك معاك ويلعب معاك. الله يرزق الجميع، يرزق كل محروم ويحفظ لكل الناس أحبابهم ويهدي كل العزاب اللي عندهم مشكلة في مفهوم الزواج يعني بالعموم.
عظيم. ما أدري كيف أنهي حوار مثل هذا.
لا ينتهي، خليه يوقف.
لا يوقف.
أنا صدق أحس إنه ما قلنا شيء، ما أدري إيش أقول. عرفت اللي حوارنا ما أدري وين بدأ، ما أدري وين بنتي.
في سالفة ذيك اللي تكلمنا عنها قبل اللقاء.
إيه.
بنتصل مرة ثانية نتكلم عنها. بس أوه. بس مش الآن، لا تجيب طريق.
إيه.
الآن ليس الوقت المناسب. يعني
لمصلحة الجميع.
شكراً
لك. من أول حلقة أنا سعيد.
شكراً
إنك
جزيلاً.
يعني شرفت.
شكراً جزيلاً. ما أدري فعلياً ما أدري كيف أني هذا اللقاء، فبشكرك.
حتى أنا.
من كل قلب. و...
لا ننهي طيب.
لا ننهي.
خلي كذا ينقطع فجأة.
يلا ينقطع فجأة. مشكلة عندي الأزرار ما ينقطع فجأة.
الله يحفظك طول عمرك.
شكراً جزيلاً.
الله يكرمك.
الله يعطيك العافية. لحظة باقي صفقة
حبيبي يا شيخ حاتم، سعدت بك والله.